بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للأمر الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق، الملاحظة التي توجد عليه هذه كما بيناها أو أشرنا إليها في الدرس السابق، وهو أن أصل دعوة ذوات الخطاب الخطاب الحقيقي هذه ليست تامة على ضوء ما تقدم سابقا من أن المدلول التصديقي يختلف عن المدلول التصوري الوضعي، وأن الأدوات وغير الأدوات عندما نتكلم عن معناها الموضوع له لابد أن نفترض أن المعنى مدلول تصوري، بحيث أن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى بمجرد تصورها، بمجرد سماعها، ولو صدرت من لافظ غير ذي شعور، الذهن ينتقل علما إلى هذا المعنى. المعنى الذي يفهم من الكلمة ولو صدرت من لافظ غير ذي شعور لا معنى لأن يقال بأن هذا المعنى هو مدلول تصديقي، بل يتعين أن يقال بأنه مدلول ماذا؟ تصوري. المداليل الوضعية كلها مداليل تصورية لا تصديقية. إقحام المدلول التصديقي أي قصد التفهيم، قصد المخاطب الحقيقية في معنى أدوات الخطاب، هذا خلط بين المدلول التصوري الذي يجب أن يكون عليه المدلول الوضعي وبين المدلول ماذا؟ المدلول التصديقي. فالمدلول الوضعي لأدوات الخطاب هو مدلول تصوري بحت، وهو عبارة عن نسبة، إذا صح التعبير، نسبة تخاطبية، نسبة تخاطبية كسائر النسب الأخرى التي تدل عليها الحروف، التي تدل عليها الحروف، لأن الحروف تدل على نسب. فيا النداء كاف الخطاب تدل على نسبة تخاطبية قائمة بين المخاطب والمخاطب، هذا هو المدلول الوضعي والتصوري لأدوات الخطاب. غاية الأمر أن هذا أداة الخطاب إذا استعملت في معناها الحقيقي اللي هو النسبة التخاطبية كما بينا بلا قرينة، أكف الظهور حالي سياقي يقول بأن هذا الاستعمال لغرض الخطاب الحقيقي، أن هذا الاستعمال صدر من المتكلم لقصد التفهيم والتفاهم، إلا إذا نصب قرينة على أن قصده شيء آخر. إذا نصب قرينة على أنه لا يقصد بهذا الاستعمال أداة الخطاب في معناها الحقيقي، لم يقصد الخطاب الحقيقي، لم يقصد التفهيم، وإنما قصد التظلم، قصد الشكوى وأمثال هذه الأمور، حينئذ نقول أن هذا الاستعمال لا يوجد فيه خطاب شنو؟ حقيقي. لكن عندما لا توجد قرينة كما هو المفروض في معناها، نفترض وجود قرينة، أداة خطاب صدرت من المتكلم، نقول أن ظهور الحال السياقي للمتكلم أنه في مقام قصد التفهيم، وأنه يقصد التفهيم بهذا الخطاب. بهذا المعنى يمكن أن نقول أن الخطاب يكون خطابا شنو؟ حقيقيا. خطاب حقيقي لا بمعنى أن قصد التفهيم مأخوذ في المعنى الموضوع له أداة الخطاب، واضح؟ لا، المعنى الموضوع له أداة الخطاب هو نسبة تخاطبية مدلول تصور صرف، قصد التفهيم، قصد المخاطبة الحقيقية هو مدلول تصديقي، هو مدلول تصديقي يثبت بالظهور الحال السياقي للمتكلم، ذكرنا في الدرس السابق بالضبط، كما إذا استعمل الاستفهام، أداة الاستفهام استعملها في معناها، أداة الاستفهام ليست موضوعة لقصد الاستفهام الحقيقي، طبعا ليست موضوعة لذلك، أداة الاستفهام موضوعة لمعناها، استفهامي هو نسبة استفهامية، لكن عندما يستعمل أداة الاستفهام بلا قرينة يفهم من ذلك بالظهور الحال السياقي أنه استعمله بقصد الاستفهام الحقيقي. فتدل أداة الاستفهام عندما تستعمل بلا قرينة على الاستفهام الحقيقي، واضح؟ عندما لا تكون قرينة على أنه بداعي الاستنكار، لا تكون قرينة على أنه بداعي مثلا الكذا والكذا، الظهور الحالي السياقي يقول أنه صدر هذا الاستفهام منه بداعي الاستفهام الحقيقي، وهكذا صيغة الأمر وهكذا صيغة النهي تصدر بداعي الطلب الحقيقي عندما لا تكون قرينة على إرادة التهديد أو التعجيز أو إلى آخره. كل هذه دواعي. فقصد التفهيم يفهم من الصدور الخطاب، صدور أدوات الخطاب من المستعمل عندما لا تكون قرينة يفهم بلا إشكال، ولكنه يثبت بالظهور الحالي الشنو السياقي، لا يثبت باعتبار كون الجزء من المدلول الوضعي أو قيد في المدلول الوضعي لأداة الخطاب. وهذا معناه في الحقيقة معناه أن تخلف قصد التفهيم يدخل في باب تخلف الداعي في الحقيقة، تخلف المدلول التصديقي، ولا يمس ذلك المدلول ماذا؟ الوضعي. المدلول الوضعي يبقى على حاله، وإن تخلف هذا الداعي هذا تخلف للمدلول التصديقي للداعي وليس تخلف للمدلول الوضعي. وهذا معناه أن استعمال أدوات الخطاب من دون قصد تفهيم قائم في نفس المتكلم هذا لا يعني أن الاستعمال استعمال مجازي، وأنه من باب استعمال الأداة في غير ما وضعت له، لا، من باب استعمال الأداة فيما وضعت لا. غاية الأمر أن الداعي اختلف، أن الداعي تخلف، قصد التفهيم كداعي هذا غير متحقق، وهذا عندما تكون قرينة على أن الداعي هو التظلم أو الشكوى. التخلف يكون بلحاظ المدلول التصديقي لا بلحاظ المدلول ماذا؟ لا بلحاظ المدلول الوضعي. حينئذ قد يقال بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه، حينئذ قد يقال بأن أدوات الخطاب وإن كانت موضوعة للنسبة التخاطبية لكن مدلولها التصديقي هو الخطاب شنو الحقيقي الذي يقصد به شنو التفهيم. هذا مدلولها التصديقي مو مدلولها الوضعي كما بينا وذكرنا. وهذا أي الخطاب الحقيقي ولو كمدلول تصديقي يختص بالحاضرين المشافهين ولا يشمل المعدومين ولا الغائبين، واضح؟ هذا الذي قد يقال بأنه لا فرق في كون قصد التفهيم مدلول وضعي أو قصد التفهيم مدلول شنو تصديقي، يثبت بالوضع أو يثبت بالظهور الحال السياقي. على كلا التقديرين ما دام قصد التفهيم موجود بالخطاب، ما دام خطاب الخطاب خطاب حقيقي، هذا قهرا يختص بماذا؟ بالحاضرين المشافهين ولا يشمل الغائبين فضلا عن من؟ عن المعدومين. نفس الملاحظة التي ذكرناها سابقا هم نكررها هنا. هذا الكلام والوصول إلى هاي النتيجة هو يفترض ما قلناه سابقا من أن الخطاب الحقيقي أو بعبارة أخرى قصد التفهيم الخطاب الحقيقي الذي يقصد به التفهيم هذا يستحيل أن يثبت لغير المشافهين، ما يمكن أن يثبت لغير المخاطبين والمشافهين، ما يثبت للغائبين ولا يثبت علما للمعدومين. وقهرا إذا كان الخطاب خطاب حقيقي يقصد به التفهيم على مستوى المدلول الوضع التصوري أو على مستوى المدلول شنو تصديقي. إذا كان الخطاب خطاب حقيقي يقصد به التفهيم والمفروض أنه يستحيل الخطاب الحقيقي مع شنو الغائبين ومع المعدومين، قارن هذا الخطاب الحقيقي يختص بماذا؟ بالمشاهدين، يختص بالمخاطبين، فلا يشمل الغائبين ولا يشمل ماذا؟ المعدومين. واضح؟ إذا هذا مبني، واضح، مبني على افتراض عدم إمكان قصد انقداع، قصد التفهيم في من يستعمل أدوات الخطاب في معناها، لا ينقدع في نفسه قصد تفهيم غير الحاضر في مجلس الشنو الخطاب، مستحيل، ما ممكن أن يخاطب إلا من كان شنو حاضر في مجلس المخاطبة. أما أن يخاطب بها أدوات الخطاب، بهذا الخطاب خطابا حقيقيا يقصد به التفهيم من ليس حاضرا في مجلس الخطاب من الغائبين فضلا عن المعدومين، هذا غير معقول، غير ممكن، غير متصور، مبني على هذا. حينئذ يقال بأن هذا الخطاب الحقيقي حتى إذا استفدنا قصد التفهيم وكون خطاب حقيقي كمدلول تصديقي من الظهور الحالي السياقي، هو أيضا يختص بماذا؟ بالمشافهين، يختص بالحاضرين في مجلس التخاطب. واضح؟ هذا مبني على هذا. أما إذا شوية شككنا في هذه القضية العقلية لا نشكك فيها ولا شوية كان يفسقها، إذا شككنا في ذلك، إذا قلنا واضح أن التخاطب، أن الخطاب الحقيقي الذي يقصد به التفهيم لا محذور عقل ولا مانع من أن يتوجه إلى غير المشافهين وغير الحاضرين في مجلس الخطاب، لا مانع عقلا، لا يوجد محذور واضح الثبوت من أن يتكلم المتكلم بخطاب ويقصد به تفهيم كل من وصل إليه الخطاب ولو كان معدوما حينما لاحن الخطاب. شو المانع؟ الخطاب حقيقي يقصد به التفهيم. إذا الميزان في كون الخطاب حقيقي هو قصد التفهيم، لا نرى مانع من أن يتكلم المتكلم بكلام يوجهه إلى حاضرين لكن يقصد به تفهيم كل من وصل إليه الخطاب، ماكو مانع منها، لا نرى مانعا في ذلك، لا نرى محذورا عقليا يلزم من ذلك. إذا كان الخطاب الحقيقي متقوم كما صرحوا بذلك، متقوم بقصد التفهيم والتفاهم، بقصد التفهيم والتفاهم، شنو المانع أن ينقدع في نفسي أنا المتكلم المستعمل لأدوات الخطاب، ينقدع في نفسي قصد تفهيم دائرة أوسع من ماذا؟ من الحاضر. أقصد هذا المعنى حقيقة، أقصد تفهيم بهذا الخطاب، بهذا الخطاب الذي أقول الذي استعملت به أدوات الخطاب، أقصد تفهيم دائرة أوسع من الحاضرين في مجلس الخطاب، أقصد تفهيم كل من يصل إليه ماذا؟ أقصد تفهيمه. إذا كان الخطاب الحقيقي متكون بقصد التفهيم، الظاهر أنه لا مانع من ذلك كما ذكرنا في الدرس السابق، ماكو محذور في هذا. فليس بالضرورة عندما نقول أن الخطاب حقيقي وأن أدوات الخطاب تدل على الخطاب الحقيقي، باعتبار أن موضوع الخطاب الحقيقي بحيث يكون قصد التفهيم جزء المدلول الوضع التصوري، أو بما ذكرناه من أنه مدلول شنو تصديقي. بالنتيجة الخطاب الصادر، أدوات الخطاب الصادرة من المستعمل تدل على الخطاب الحقيقي الذي يقصد به شنو التفهيم. ليس بالضرورة، ليس معنى ذلك هو أنه يجب أن نلتزم باختصاصه بخصوص شنو المشافهين والحاضرين في مجلس التخاطب، بل يمكن تعميمه أيضا للمعدومين وللغائبين. هذه الملاحظة أيضا موجودة في هذا الباب. بعد ذلك هناك مطلب نقل وتعرضوا له منقول عن المحقق النعيمي في هذا الباب. حاصل ما يقول المحقق النعيمي في هذا الباب هو أنه فصل في الحقيقة بينما إذا كان الخطاب مجعول على نهج القضية الخارجية وبينما إذا كان مجعول على نهج القضية الحقيقية. الخطاب يقول في القضايا الخارجية يختص بالمشافهين، يختص بالمشافهين، خطاب واضح واحد، يعني استخدمت فيه أدوات، مع كلامنا هذا أدوات الخطاب، لكن هو الحكم فيه مجعول على نهج القضية شنو؟ الخارجية. يقول هنا يختص بماذا؟ بالمشافهين وبالحاضرين في مجلس التخاطب. وعموما هذا الخطاب لغير هؤلاء يحتاج إلى عناية ومعنى، عموما لغير الحاضرين يحتاج إلى عناية ومعنى، ومع عدم وجود هذه العناية والمعنى يختص بخصوص المشافهين والحاضرين في مجلس التخاطب. وأما إذا كان الخطاب في القضايا الحقيقية، يعني الحكم فيه مجهول على نهج القضية الشمل الحقيقية، يقول هنا الظاهر أن الخطاب يعم الغائبين والشمل والمعدومين، يعم الغائبين والمعدومين، وذلك لأنه يعلل بهذا التعليل لأن توجيه الخطاب إليهم، يعني إلى غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين، توجيه الخطاب إليهم لا يحتاج إلى أزيد، لا يحتاج إلى أزيد من مؤنة واحدة، مؤنة واحدة وهي مؤنة تنزيل المعدومين أو الغائبين منزلة الموجودين، ثم يوجه الخطاب شنو إليهم، لا يحتاج إلى أكثر من هاي المؤنة، تنزيل المعدومين منزلة الموجودين ثم توجيه الخطاب إليهم، هاي المؤنة يحتاج إليها. تعميم الخطاب بهؤلاء يحتاج إلى هاي المؤنة، وهذه المؤنة يتكفل بها وتثبت بنفس افتراض أن القضية قضية شنو حقيقية، هذه المؤنة موجودة، هي مفروضة في محل الكلام بنفس افتراض أن الخطاب يتكفل قضية شنو حقيقية. شلون؟ يقول باعتبار أن القضية الحقيقية شنو؟ القضية الحقيقية هي عبارة عن تقدير وافتراض وجود الشنو؟ وجود الموضوع. القضية الحقيقية دائما هيك نفترض بها أن افتراض تقدير موضوع الحكم، هاي القضية الحقيقية، تقدير افتراض الحكم موضوع الحكم، تقدير موضوع الحكم في القضية الحقيقية واضحة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على تقدير أن يوجد مستطيع يجب عليه شنو الحج، هذه القضية الحقيقية، موضوعها مو ناجز وإنما موضوعها مفترض شنو الوجود، هذا طبعا القضية الحقيقية موضوعها يكون مفترض الوجود، يفترض الموضوع ويصب عليه الحكم، الحكم ينصب على الموضوع المفترض مو على الموضوع شنو الناجز الموجود في أحد الأزمنة الثلاثة، الموضوع المفترض. يقول هذا اللي هو قوام القضية الحقيقية وهو افتراض الوجود الموضوع، هو عبارة أخرى عن تنزيل معدوم منزلة شنو موجود. هو عبارة عن تنزيل المعدوم منزلة الموجود، تنزيل الغائب منزلة الموجود في مجلس الخطاب. إذن هاي المؤنة التي نحتاجها لتعميم الخطاب إلى غير المشافهين، وهي مؤنة تنزيل المعدومين منزلة الموجودين. يقول هاي المؤنة مفروضة في محل كلامنا بنفس افتراض أن القضية ماذا؟ حقيقية، لأن القضية حقيقية قوامها بافتراض وجود الموضوع، ماكو موضوع لكن يفترض وجوده، وهذا افتراض وجود الموضوع في القضايا الحقيقية هو عبارة أخرى عن تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فالعناية اللي نحتاجها للتعميم هي موجودة، فكأننا ما نحتاج إلى عناية، ما نحتاج إلى قرينة في تعميم الخطاب لغير المشافهين. وهذا الكلام أيضا واضح منه أنه أيضا هو يبتني على استحالة توجيه الخطاب لغير الحاضرين، ولذا احتاج إلى التعميم، احتاج إلى التنزيل، وإلا لو كان الخطاب يمكن أن يتوجه لغير المشافهين يحتاج إلى التنزيل؟ يحتاج إلى التنزيل. إذن هو أيضا يبتني على ماذا؟ على فكرة استحالة توجيه الخطاب إلى غير المشافهين. ولذا يقول أن تعميم الخطاب لغير المشافهين اللي هو ما ممكن ومحال، يقول هذا التعميم في القضايا الخارجية يحتاج إلى مؤنة وما عندنا دليل على ذلك، وهي مؤنة تنزيل المعدومين منزلة الشمال موجود. عناية ينزل المعدوم منزلة الموجود قدامه ويخاطبه، عناية تجوز ماكو مانع منها، لكن هاي العناية تنزيل المعدوم منزلة الموجود في القضايا الخارجية يقول ما نبذل دليل عليها، ما بدليل عليها، عناية وما بدليلها، ما بقرين عليها. فيختص الخطاب بماذا؟ بالمشافهين، هاي في القضايا الخارجية. أما في القضايا الحقيقية يقول صحيح تعميم الخطاب للمعدومين يحتاج إلى عناية، هي نفس العناية وهي عناية تنزيل المعدوم منزلة موجود، لكن هذه العناية موجودة مفروضة، هو بنفس افتراض أن القضية حقيقية كأننا افترضنا ماذا؟ تنزيل المعدوم منزلة موجود، لأن قوام القضية الحقيقية بافتراض وجود موضوع ثم توجيه الحكم إليه. يقول هذا افتراض وجود الموضوع هو عبارة أخرى عن تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فالعناية موجودة ما نحتاج شيء آخر، فلذا في القضايا الحقيقية الخطاب يمكن أن يكون بسهولة، يمكن أن يعم غير المشافهين وغير المخاطبين. واضحة الفكرة؟ هذه فكرة المحقق الناحية. السيد الخائي قدس الله نفسه اعترض على هذه الفكرة، فقط نذكر إشكال السيد الخائي، اعترض على هذه الفكرة لأنه لديه من زاوية قال هذا صحيح كلام يقول في القضية الحقيقية أنه افتراض أن القضية حقيقية يستلزم افتراض وجود وتقدير شنو موضوع، هذا صحيح، فيقدر الموضوع فيها موجودا ثم ينصب عليه شنو الحكم، هذه القضية الحقيقية، هذا صحيح. لكن هذا يقول وحده ما يكفي لإثبات التعميم لغير شنو المشافهين من الغائبين والمعدومين، ما يكفي هذا الوحده، بل لابد أن نفترض أيضا بالإضافة إلى افتراض المعدوم موجود أن نفترض أنه موجود في مجلس الخطاب، مجرد ان افتراض المعدوم موجود ثم ماذا موجود؟ الخطاب لا يرجع اذا كان غائب عن مجلس الجمهور. فاذا لابد ان نفترض بالاضافه الى كون موجود ان يكون موجودا في مجلس الخطاب، وثالثا لابد ان نفترض انه كان ملتفتا الى شنو؟ الى الخطاب. والا هو ذكر كم مره ان الحاضر في مجلس الخطاب اذا لم يكن ملتفتا الى الخطاب هذا ايضا لا يمكن التخاطب معه حقيقه. فاذا لابد ان نفترض المعدوم موجود وموجود في مجلس الخطاب، ونفترض ايضا انه شنو؟ ملتفت. فاذا مجرد القضيه الحقيقيه وحدها ما تعني انه شنو؟ انه تغنينا عن التماس القرينه والمؤنه. لا، لابد من مؤنه تنزيل يكون، لابد من مؤنه قرينه تدل على تنزيل المعدوم منزله الموجود في مجلس الخطاب، وافتراض انه كان شنو؟ ملتفتا. يقول هذا ما يكفي في نفس افتراض ان القضيه حقيقيه، قضيه حقيقيه ما تستدعي اكثر من ان الموجود يفترض شنو؟ ان المعدوم يفترض شنو؟ موجود. ينزل يفترض وجود الموضوع المعدوم، يفترض وجوده ثم ينصب عليه الحكم، اكثر من هذا ما بيها القضيه الحقيقيه. اما انه موجود في مجلس الخطاب وانه ملتفت هذا ما بيها القضيه الحقيقيه. فلذا يقول لا فرق بين القضايا الحقيقيه والقضايا شنو؟ الخارجيه، في ان التعميم لكل منهما يحتاج الى شنو؟ الى مؤنى، ولا نملك هذه المؤنى. واضح؟ ولا نملك هذه المؤنى. هذا الخطاب السيد الخوي، والكلام له تتم تاتي ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله.